هنا انتقل الناظم إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالقراءة والقراء، فقال: وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي. يعني إن أردت أن تعرف القراء وما يتعلق بالقراءات فهو قد ابتدأ هنا بذكر القراء أولا، والناظم لم يفصل في تعريف القراءات لأن المعنى العام في السرد ولا سيما في الأخير حينما قال: ومن شاء اختلاف تنوع، يدل على ذلك. والقراءات جمع قراءة، القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح تنوع روايات المقرئين في النطق بكلمات القرآن، تنوع روايات المقرئين بالنطق في قراءات القرآن. هذا هو تعريف القراءات. والقراءات تنقسم إلى أقسام: القسم الأول القراءة المتواترة، والقسم الثاني القراءة أو قراءة الآحاد، والقسم الثالث القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. والمعمول به في هذه القراءات، أي ما هو المقبول من هذه القراءات؟ المقبول من هذا هو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، حيث اشترط لصحة القراءة أن توافق وجه النحوي وأن توافق الرسم العثماني وأن تصح سندا، فهذه ثلاثة شروط لابد من توفرها في صحة القراءة أو في العمل بالقراءة: أن يصح السند في هذه القراءة، وأن توافق الوجه النحوي أي لا تخالف وجها من أوجه النحو، كقوله تعالى أو قراءة في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القراءة هذه الآية جاء فيها قراءتان: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وجاءت بالكسر. وإذاك بعضهم أراد أن يحكم على التي جاءت بالكسر بالشذوذ، لأنه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام للمنع من سؤال الله بالأرحام، تسألون به وبالأرحام، يعني تسألون بالأرحام، لأن السؤال بالرحم ممنوع. لكنها صحت من حيث السند، صحت من حيث السند، ووافقت الوجه النحوي أنها معطوفة على مجرور تسألون به وبالأرحام، وهي موافقة أيضا للرسم العثماني. فلما اجتمعت فيها هذه الشروط صارت من القراءات، وذلك تعد قراءة سبعية. وقد أشار ابن الجزري في طيبة النشر إلى هذه الأقوال حيث قال: وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. يعني أي ركن من هذه الأركان ثلاثة أو شروط الثلاثة يختل ويفقد في القراءة فاحكم بشذوذها، فاحكم بشذوذها ولو أنه في السبعة، يعني ولو أنه من القراءات السبعة، لأن يعني هذه الشروط ينبغي ألا تنفك عنها القراءة. ولذلك حكم أهل العلم على القراءة الشاذة بأنه لا يجوز أن يقرأ بها. وحتى نعرف الضابط نقول: ما الفرق بين القراءة السبعية والقراءة الشاذة؟ نقول: القراءة السبعية هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة: موافقة الرسم النحوي، الوجه النحوي، وموافقة الرسم المصحف العثماني، وصحة السند. إذا اختلت هذه الشروط الثلاثة أو واحد من هذه الشروط الثلاثة أو اثنان فإن القراءة حينئذ تكون شاذة. أما إذا اختلت جميع الشروط يعني بمعنى دخل فيها عدم صحة السند فهي قراءة ضعيفة أو موضوعة أو موضوعة، كمن قرأ ملك يوم الدين بالماضي ملك وليس مالك يوم الدين، هذه قراءة موضوعة، هذه قراءة موضوعة. أو قد تكون قراءة مدرجة يعني ليست من النص الذي جاءت به وإنما هو إدراج من هذا القارئ كتفسير أو نحو ذلك، كمن قرأ وله أخ أو أخت من أم، الآية ليس فيها من أم وإنما هذه أدرجت للتوضيح فهي من القراءات المدرجة. فيمكن أن نقول من القراءات ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد ومنه ما هو شاذ ومنه ما هو موضوع ومنه ما هو مدرج، يمكن أن تكون في هذه الأقسام الخمسة. بقي معنى القراءة الشاذة. القراءة الشاذة لا يقرأ بها، ولكن اختلف أهل العلم هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج، ومثلوا للقراءة الشاذة بأنها صحت من حيث السند بقراءة من قرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأها بقوله وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ففي لفظ صالح وبدل وراءهم أمامهم. ومثلها قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصيام بقوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، الآية أو القراءة السبعية ليس فيها متتابعات، فكانت هذه كالتفسير من ابن مسعود رضي الله عنه وهي من القراءات الشاذة، صحت سندا لكنها شاذة ليست من السبع. فقالوا هذه القراءة الشاذة هل يحتج بها أو لا يحتج بها في أمور الأحكام، أما في القراءة فهي لا يقرأ بها، لكن في الاحتجاج اختلف أهل العلم، فبعضهم قال يحتج بها في الأحكام وبعضهم قال لا يحتج بها، ولكل وجه. الذي قال لا يحتج بها قال بما أننا لم نقرأ بها فإنه لا يحتج بها، لأنه إن قرأنا بها فهي متواترة تكون من القراءات السبع وحينئذ تكون حجة لأنها قراءة. وأما من احتج بها فقال إنها قد صح سندها وهي وإن لم تكن قراءة لكنها تفسير من هذا الصحابي، وهذا التفسير من الصحابي ليس من قبيل القول بالرأي، وكأن مراد الصحابي هنا أنه ينقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي بحكم من عنده. فقول مسعود ثلاثة أيام متتابعات يقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام عن القراءة الشاذة والاحتجاج بها. بقي معنا أول ما نزلت القراءات، متى بدأت القراءات وكيف نزلت. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال نزلت بنزول القرآن في مكة فالقراءات السبع نزلت مع بداية نزوله، ومنهم من قال بل إنها نزلت في المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واحتاج الناس باختلاف لغاتهم في المدينة وما جاورها إلى مثل هذه القراءات والأحرف حينئذ. ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول الوسط الذي جمع بين هذين القولين، أن القراءات نزلت مع القرآن من الأصل لكنها لم تستعمل في مكة لعدم الحاجة إليها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بعد ذلك، انتشرت بعد ذلك. وأما مراحل تدوين القراءات فقد مرت بعدة مراحل، المرحلة الأولى مرحلة نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وقد انقطع الوحي. فهذه المرحلة مرحلة لتدوين القرآن كتابته على الرقاع. أما المرحلة الثانية فهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحين ابتداد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، ووقع ما وقع من القتال كما مر معنا، فاحتاج أبو بكر إلى أن يجمع القرآن بين دفتي المصحف، فكان هذا من مراحل تدوين القرآن بما فيه القراءات. ثم المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد قتال المرتدين، حيث استقرت الأمور وبدأ ينتشر الصحابة في البلدان، فأصبح هذا الصحابي يقرأ بما عنده وهذا يقرأ بما عنده، على نحو ما حصل بين عمر رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه. فمن هنا بدأت تنتشر القراءات. المرحلة الرابعة مرحلة التابعين، حيث أصبح في كل مكان من كبار التابعين من القراء من يقرئ قومه بما عنده من القراءة، فانتشرت القراءات في ذلك الوقت انتشارا واسعا، حتى بدأ التأليف فيما بعدها. وقد قلنا إن أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ألف كتابه المشهور القراءات. فهذه هي مراحل تدوين قراءات القرآن. ثم أخذ الناظم يبين من هم القراء وأسماء القراء السبعة المشاهير، فقال: وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي. يقصد بابن العلاء أبا عمرو زبان بن العلاء المازني البصري، وأما الكسائي فهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. ثم قال: وحمزة وحمزة واليحصب وعاصم ونافع وابن كثير عالم. في هذين البيتين اجتمع القراء السبعة، فقوله وحمزة يعني أبا عمرة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي رحمه الله، ويعني باليحصبي أبا عمران عبد الله بن يزيد بن تميم اليحصبي، وقد كان إمام أهل الشام ومقرئ أهل الشام في ذلك الوقت. وعاصم يعني به عاصم بن أبي النجود، وهو قارئ أهل الكوفة. ونافع يعني به أبا نعيم، نافع بن عبد الرحمن المدني القارئ المشهور، وقد كان إماما للمسجد النبوي في عصره. وابن كثير هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو الداري، وهو شيخ قراء مكة في عصره. هؤلاء هم القراء السبعة المشاهير الذين ذكرهم أحمد بن مجاهد في كتابه المشهور السبعة، والذين اقتصر عليهم رحمه الله تعالى. وهل القراء هم هؤلاء السبعة فقط أم هناك ما يزيد عليهم؟ هناك من اقتصر على السبعة كما كان صنيع ابن مجاهد رحمه الله، وهناك من زاد على هؤلاء السبعة ثلاثة فجعل القراءات عشرا، فجعل القراءات عشرا السبعة ويزاد عليهم ثلاثة. وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: وبعضهم أي بعض أهل العلم يزيد فوق السبعة، فوق عدد السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، يعني من جملة الأئمة في القراءات. فقال: فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. ويقصد بيزيد أبا جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وأما خلف فهو خلف ابن هشام، وأما يعقوب فهو يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. هؤلاء هم القراء الثلاثة من غير السبعة، فيصبح حينئذ عدد القراء عشرة، وتكون القراءات عشرة قراءات مشهورة، عشر قراءات مشهورة وهي التي عليها العمل. ولذلك أشار الناظم إلى أن ما عدا هذه القراءات العشر تكون من القراءات الشاذة، فقال: وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر. قوله لما أتى مبينا في النشر، النشر هو كتاب لابن الجزري رحمه الله شرح فيه كتابه طيبة النشر، فذكر ابن الجزري هذه القراءات العشر، هذه القراءات العشر، وأن ما عداها فهو شاذ. وقد ذكرنا أبياته التي مضت: وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبع. بقي معنا هنا هل القراءات السبع أو القراءات العشر توقيفية، يعني جاء النص بأنها سبع أو أنها عشر؟ نقول لا، القراءات كثيرة لا تحصى، لكن التدوين لهذه القراءات استقر على هذا العدد لاجتماع جميع الشروط في قراءتهم، لا سيما من حيث الرواية، لا سيما من حيث الرواية، وإلا فالقراء أكثر من ذلك، فالقراء أكثر من ذلك. ابن المجاهد نفسه الذي جمع السبعة كان قارئا من القراء، وكادت أن تكون له قراءة، وحينما قيل له في ذلك قال: إنما جمعت الكتاب لحفظ العلم لا لأبني لي قراءة مستقلة، أو كما قال رحمه الله، فاقتصر على السبعة لتواطؤ الروايات واجتماعها عليهم. وهؤلاء الذين زادوا الثلاثة زادوها لما اجتمع فيهم أيضا مما ذكر ابن مجاهد، وإلا فالقراء كانوا أكثر، القراء كانوا أكثر، لكن كانت قراءاتهم متفرقة، وقد يصعب ضبط بعضها واجتماعها بأكملها في قراءة. ولذلك جاءت الطرق والروايات والأوجه من هذه القراءات، فهذه القراءات العشر كل قراءة لا تخلو من وجه أو رواية أو طريق، لأنه عندنا في الأصل قراءة ثم رواية. القراءة هي قراءة القارئ المشهور الإمام، وأما الرواية فهو من يروي عنه هذه القراءة، وأما الطريق فهو من يأخذ أو يروي عن هذا الراوي كطريق الله، وأما الوجه فهو من يتخير من رواية هذا الراوي وجها من الأوجه التي رواها. فهذه كلها تتعلق بالقراءة، فما من قارئ من قراء السبع إلا وله شيء من ذلك من الوجه أو الرواية أو الطريق. فالاقتصار إذن على هؤلاء ليس اقتصارا توقيفيا، يعني ليس هناك دليل من السنة يدل على أن المراد بالقراءات، على أن القراءات العشر أو قراءة السبع منصوص عليها، وإنما اقتضى الوضع ذلك، وأجمع بعد ذلك القراء في سائر الأمصار على أن القراءات المقبولة والمشهورة هي القراءات العشر. ثم أخذ الناظم هنا يبين ما سبب اختلاف هذه القراءات، لماذا لم تكن قراءة واحدة؟ قال: ومنشأ اختلافهم تنوعا، وإنه لظاهر لمن وعى، يعني ظاهر لمن يعرف ويعي أبعاد هذه القراءات والمراد منها وكيفيتها ومعرفة أسانيدها وطرقها ورواياتها. وأخذ يمثل للفروق، قال: كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء، هذه بعض الفروق في القراءات. فمثلا هناك من يختلف عن القارئ الآخر في المد، قد يكون حرف من الحروف يمد عند هذا القارئ وهو لا يمد عند قارئ آخر، أو تكون عدد حركات هذا المد عند قارئ أكثر أو أقل من حركات المد عند الآخر، وهكذا في الإدغام، قد يدغم هذا القارئ حرفا في حرف ولا يدغمه القارئ الآخر، وكذلك في الأداء، يعني في التلاوة، في طريقة الأداء، فبعضهم قد يزيد حركة في النطق كمن يزيد مع ميم الجمع ضمة عليهم ولا يجعلها على السكون. فهذا من الأداء للتلاوة. والقصر أي قصر الممدود، فبعضهم له رواية بالقصر وليس بالمد، يجعل المتصل أربع حركات ويجعل المنفصل حركتين، وبعضهم يجعل المنفصل أربع حركات والمتصل ست حركات، وهكذا في الإظهار فيما من شأنه الإظهار، فقد يظهر بعضهم ما حقه الإخفاء والعكس بالعكس. هذا كله تنوع. وقوله ومنشأ اختلافهم تنوع، التنوع هو عكس التضاد، لأن التضاد يدل على الاختلاف في الأشياء التي لا تجتمع، هذا ضد الشيء لا يجتمع، وأما التنوع فهو الشيء المقبول، لأن الخلاف عند أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو المقبول، هذه قراءة وقراءة تقبل عندي لأنها لا تناقض القراءة الأخرى، وإنما هو نوع ووجه. أما التضاد فهو أن يجتمع الشيء الأمران في الشيء الذي لا يقبل هذين الأمرين، فهو أقل درجة من التناقض، لأن التناقض أو المتناقضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندنا مثلا الحركة والسكون، أي شيء في الدنيا إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا، فلا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، ولا يمكن ألا يكون ساكنا ولا متحركا في نفس الوقت، وإنما يكون إما ساكنا أو متحركا. أما التضاد فهو أقل من هذا، التضاد أقل من هذا، لا يمكن المتضادان هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، ويمكن أن يرتفعا، فلا يمكن أن يكون هذا الشخص مثلا أسود وأبيض في نفس الوقت، لا يمكن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، يعني لونه أسود يصح أن تقول هو أسود أو هو أبيض في نفس الوقت، هذا تضاد أو تناقض، شبيه بالتناقض من وجه، لأن لا يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، هذا لا يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، لكن المتناقض أيضا لا يمكن أن لا يكون ساكنا ومتحركا، أما هذا فيمكن أن لا يكون أسود ولا أبيض، إيش يكون؟ ممكن يكون أحمر، فهذا يقال له تضاد، هذا يقال له تضاد. لكن الخلاف هنا هو التنوع وهو المقبول، فأي خلاف يحمد بين المسلمين في أي شأن من شؤون حياتهم فإنه من خلاف التنوع، وأي خلاف يذم بين المسلمين فإنه من خلاف التضاد، فإنه من خلاف التضاد. وخذوا هذه قاعدة عندكم مطلقا، الخلاف الغير مقبول هو خلاف التضاد، وأما الخلاف المقبول فهو خلاف التنوع. فإذا هذه هي أوجه تنوع القراءات كما ذكرنا، قد يكون في المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ونحو ذلك، وقد يكون أيضا في الكلمات إضافة كلمة أو نقصان كلمة، كما في سورة الحديد هناك من يقرأ فإن الله هو الغني الحميد، وهناك من يحذفها فإن الله غني حميد، وكما في سورة البقرة فإنما تولوا فتم وجه الله إلى أن قال وقالوا اتخذ الله ولدا، من القراءات السبع من يحذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا، قد يكون أيضا هذا في إسقاط الحرف أو إضافته. ولذلك وجه بعض أهل العلم اختلاف أهل العلم في البسملة هل هي من القرآن أو لا، إلى أنها قد تكون بسملة في قراءة البعض دون البعض الآخر. والناظم هنا إنما أشار إلى المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ليس من باب الحصر، وإنما من باب التمثيل في هذه المسألة. هذه هي خلاصة ما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات السبع، ويبقى بعد ذلك ما يخص سور القرآن وآياته في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.